أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن قلنا بالأمس إن هذه الآيات إنها آيات مليئة بالأحكام والفوائد، وأن السلف قالوا إنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، ذكر ذلك عن ابن مسعود وعن غيره. لذلك هذه الأمور في غاية الأهمية، لأنه قال قل تعالوا، قل لهم يا نبي تعالوا أتلوا جواب الطلب ما حرم ربكم عليكم، أتلوا عليكم المحرم أو الذي حرمته عليكم، وهو أن لا تشركوا بالله أي نوع من أنواع الشرك، وقلنا إن الإنسان إذا مات على التوحيد نجا، وأخطر شيء أن يموت الإنسان على الشرك، والإنسان قد يكون على شعبة من الخطأ يظنه صحا، وهذا هو المشكلة. أما الإنسان إذا كان يعلم أنه على خطأ هو مظنة التوبة ومظنة الخوف، لكن إذا كان يتمادى على الأخطاء ويظنها عبادة وخير هذا صاحبه على خطر. ولذلك أهل البدع لا يتوبون، ولذلك قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، هذا هو الخطر. لذلك العلاج أن يجعل المسلم نصب عينيه النصوص، النصوص 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 هي العلاج، يعني فهم النصوص، اتباع النصوص، أي شيء يعمله المسلم يكون على نص، هذا بإذن الله صاحبه إيش ينجو. أما الذي يقول قال أبي، قال جدي، قال شيخي، عندنا في المذهب الذي نعرف الناس يفعلون، الدين ما هو كذا، الدين آية محكمة وحديث صحيح وإجماع من الأمة وقياس سليم سالم من المعارض، هذه الأربعة التي تؤخذ منها الأحكام بلا خلاف. إذن هذه الآيات سبحان الله العظيم، الأمة في حاجة ماسة إلى تمثلها. بعدين قال وبالوالدين إحسانا، وهذا إشارة إلى المعاوضة، الله أوجدك تفرده بالعبادة، الوالدين بعد الله تكرمهم أكثر من غيره. لذلك دائما من عمل لكم معروفا فكافي، اللئيم هو الذي إذا أحسن إليه يبادل الإحسان بالإساءة. إن كريم الأصل كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. الغصن إذا كان فيه التمر ينزل، كذلك صاحب الفضل إذا كان عنده علم وعنده غنى وعنده فضل يتواضع ويلين جانبه. لذلك الحقيقة معاني هذا الدين معاني سامية. إذن يقول ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقلنا إن الإحسان للوالدين يكون بإعطائهم المال وبزيارتهم وبمعرفة رغبتهم والعمل بها، يحب ما يحب والده، يتجنب ما لا يحب والده، يكرمهم بماله بوقته بمؤانسته. أما أنت إذا كان والدك في حاجة تعطيه إياها، لا، الوالدان يحتاجان إلى رعاية وإلى أمر نفسي. ولذلك بعض الناس يبحث عن مصلحة الوالدين، لا، أبحث عن رضاهم، لأنك أنت تبحث عن مصلحتهم أحيانا تكون عاق، لأن مصلحتهم ما هو فيما يعملون، فإذا قلت له هذا يغضب منك وتكون عاق. لذلك الوالدان يبحث الإنسان عن رضاهما طبعا فيما لا معصية فيه. وإذا وثق فيك الوالدان لا مانع من أن يعني توصل إليهم المصلحة، لكن إذا كانوا أنت أهم شيء يرضوا عنك، لأنهم إذا غضبوا عليك هذا خطر عليك. فلذلك ما دام الكافر ربنا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا في الدنيا، لأن الكافر مشكل، فمن باب أحراء المسلم. فلذلك لا بد للولد من أن يعطي لوالديه من وقته وماله ومن أنسه، يعني يحتاج منك إلى ما لا، إلى أن تأتيهم تجلس معهم تؤانسهم. أما تكون تجلس مع أولادك وأهلك والوالد لا تأتي، هذا ما هو إكرام، هذا عقوق، ولو عقوق ضمني، إلا إذا كان الوالد لا يريدك أن تأتيه على أمر آخر. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم. لاحظوا، أول شيء التوحيد، ثاني شيء إكرام الوالدين، ثالث شيء النهي عن قتل الأولاد، قتل النفس. إذن هذه أمور لو يعمل بها لكانت نافعة للأمة في قوتها في الدنيا وفي رحمتها في الأخرى. ثم يقول جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، إذا لا نهي، والنهي للتحريم، والقتل هو لهاب الروح النفس. من إملاق، من هنا كأنها تعليلية، لأجل خوف، لأجل الإملاق، لأجل الفقر، أو لأجل الجوع، أو لأجل إنفاق ما عندك نفاده. بعدين نحن الله نرزقكم أيها الخائفون وإياكم، يعني وأولادكم، نحن نرزقكم ونرزق أولادكم. هل من إملاق؟ أما من خشية إملاق قال نحن نرزقهم، ما دام الخشية قال نحن نرزقهم وإياكم، ما دام في إملاق نحن نرزقكم، لأنهم الآن محتاجين للرزق قدمهم. أما الخشية قدم الأبناء، لأنهم خائفين من أنهم لا يرزقون. ثم قال ولا تقربوا الفواحش. أجمع معنى لما يقصد لا تقربوا الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة كل عمل إذا رآه الناس يعني ينفرون منه ويتقززون ويتقدرونه ويشمئزون منه، يفحش إما في المنظر أو في الحكاية أو في النفس، ويدخل في الفواحش الكبائر، ويدخل فيها دخول أولي الزنا بأنواعه، الأخدان، المعلن، السر، ويدخل في الفواحش أمراض القلوب، رؤية الفضل على الغير، احتقار الناس. بعض الناس يكون طيبا لكن يصاب بالمرض، مرض نفسي لا يرى غيره، يحتقر خلق الله، يرى أنه إيش في منزلة عالية. هذا مرض، هذا أكبر الأمراض. الله يقول فلا تزكوا أنفسكم. الإنسان بداية ماذا؟ لم نخلقكم، ونهايته ماذا؟ وهو بين ذلك يحمل ماذا؟ إذا كيف يتكبر؟ من أين له التكبر وهو بداية نطفة ونهاية ميتة جيفة، وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى في بطنه؟ إذا مسكين. ولذلك ربه نبهه، قال له إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، امشي يا مسكين أعرف قدرك. لذلك أهم ما يتعود عليه الإنسان أن يعالج أمراض نفسه. ما أكثر أمراض النفس؟ الكبر، غمط الناس، احتقار الآخرين، رؤية الفضل على الغير. هذا مشكل هذا. وهذه الأمراض لا تظهر، وإنما تظهر آثارها. ذلك آخر ما يزيل المسلم من نفسه أن يسل سخيمته، يكون يحب المسلمين ويرى أن الناس كلها طيبة وأنها سواسية وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم. لا شك أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا معادن. بعض الأرض تنبت، بعض الأرض سبخة لا تنبت. الناس مخلوقين من الأرض، بعض الناس كله خير وبعض الناس عياذا بالله كله شر. والله لا يسأل عما يفعل، هو المختار، ما كان لهم الخيار. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أترك المعاصي كلها الظاهر والباطن. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، إلا قتلا متلبسا بالحق. وذلك ورد في ثلاثة أمور وزادت عليه أمور عارضة. المسلم لا يقتل إلا إذا قتل نفسا معصومة عمدا، ولكم في القصاص حياة، أو زنا وهو محصن. ولا تثبت جريمة الزنا إلا بالإقرار، لم تثبت في الإسلام إلا بالإقرار. واحد يقول أنا زنيت طهرني، إذا كان محصنا وتزوج ودخل بزوجته في عقد صحيح، فإن فعل ذلك وعمل الفاحشة يرجع يقتل. أو التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام، واحد عياذا بالله يقول أنا لا أريد الدين، هو كافر هو يهودي، أو يأخذ المصحف ويرميه، أو يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسل أو يكذب بشيء من أمور الدين، يقول الصلاة ليست بواجب، الصوم ليس بواجب. هذا به يرتد يكفر ويستتاب عند الجمهور، فإن تاب وإن لم يتب قتل حدا، قتل عياذا بالله لأجل الكفر، من بدل دينه فاقتلوه. وسيأتي أحكام تارك الصلاة، لأن في إشكالات فيما بعد إن شاء الله. التي حرم الله قتلها، لذلك أعظم ذنب قتل النفس إلا الكفر. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس والله ما نسخها شيء وآية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، ويرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول آية الفرقان إلا من تاب، هذا مكية. قالوا الذي يقتل نفس لا يتوب، ابن عباس يقول لا يوفقه الله للتوبة أصلا، ولكن الجمهور قالوا في الكلام مقتضى، أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، لكن قد الله يغفر له ولا يجازي. هذا اختيار ابن قدامة في المغني واختيار جل من العلماء، لأن بدر قال له وإن زنا وإن سرق، وإن قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال على رغم أنف أبي ذر، أصبح أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. فالنصوص أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قال ابن عباس إن هذا كان من باب التشديد، وأن جاءه أحد يريد أن يقتل فقال له لا لا توبة للقاتل، وقالوا قال هذا لأن الذي سأله أخاف أن يكون يريد أن يقتل نفسا فلذلك فتى بهذا. ولله هذا شبه إجماع أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. ذلكم المتقدم وصاكم به لعلكم تعقلون جمال وحسن هذا التشريع وما يدعو إليه من المنفعة وما يرد عنكم من الشر إن طبقتموه. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا جانب آخر من جانب إصلاح المجتمع. أول التوحيد، ثاني شيء إكرام الوالدين، ثالث شيء عدم قتل الأولاد، رابع شيء الابتعاد عن المعاصي ما وراء منها وما بطن، خامس شيء عدم قتل النفس المعصومة إلا بحقه. ذلكم المتقدم أمركم به ووصاكم بامتثاله لعلكم بذلك تعقلون حسن هذا الدين وجماله، وأنه جاء لإنقاذ البشرية، وأنه من تبعه صلحت له دنياه وأخراه وأصبح في المكان اللائق به ولا يلحق لما يتصل به من الفضل ومن الجمال. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا ما هي تقربوا، هذا سد الذريعة الذي تقدم الإشارة إليه في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تقربوا، لأنك لا قربت منه يمكن تأكله فابتعد عنه، اجعل بينك وبينه ايش مسافة حتى يسلم مال اليتيم منك. وهذا التعبير عن حياطته وعدم ضياعه. مال، المال معروف هو ما يقتنى من الذهب والفضة ومن البيوت ومن الأنعام ومن المزارع ومن الأراضي، كل ما يتملك يقال له مال. واليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ من الإنسان، أما من الدواب قالوا هو الذي فقد أمه. إذن اليتيم هو الذي يموت أبوه قبل أن يبلغ. ولما كان اليتيم لا راد عنه إلا الذي يوليه من أقربائه، وكان الأقرباء الذين يولون أموال الأيتام يظلمونهم، نهى الله عن قربانه وأمر أن يحاط، وحتى إنه أصبح أحيانا الأيتام يحرجون لخوف أوليائهم مما لا من مخالطتهم، حتى قال الله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، بعدين قال والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لحن. ما أجمل هذا التشريع، والله ما في أحسن من هذا الإسلام. خالطوهم، لكن الله لا يخفى عليه من يخالط اليتيم لينمي ماله بمال اليتيم، وليخالط اليتيم ليحفظ مال اليتيم ويجعله يعني يوفر بعض ماله لمخالطته لك. لا يخفى عليه شيء من هذا. إذن فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن، أي بالطريقة أو بالحالة التي هي أحسن، وهو أن تنمي ماله له وأن تحفظه من طرق الضياع. فلا توقي مالك بماله، ما ينبغي هذا. وبعدين قال بدارا أن يكبروا، يبادر لأن يعني يأكل مال اليتيم قبل أن يكبر، ويحاول أن لا يهتم باليتيم حتى يطلع مغفل، إذا أكل ماله ما يقدر يطالب به. ذلك قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن. ولذلك الله لما أخذ أب الإنسان الصغير حاطه، قال وأما اليتيم فلا تقهر، ونهى عن قربانه، وأنه لا يعطى ماله إلا بشرطين: البلوغ، وإناث الرشد. على خلاف فيما هو الرشد، عند مالك الرشد في المال ولو كان فاسقا، عند أبي حنيفة إلى وصل 25 سنة يعطى له ماله ولو كان سفيها، عند الشافعي الرشد الاستقامة في الدين، لأن الذي لا يطيع الله هذا سفيه، والسفيه لا يعطى له المال يحجر عليه، وما في السفه أكبر من الإنسان لا يخاف الله ولا يطيع الله. أما مالك جعل الرشد هو أن يحسن التصرف في ماله ولو كان فاسق. إذن لا لاهية تقربوا مال اليتيم، هذا مبالغة في البعد عن مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهو أن ينمى له وأن يحفظ وأن يبعد عنش عن الضياع حتى يبلغ أشده. هنا الأشد المقصود به هنا البلوغ، وإن كان يقال الأشد بالأربعين والثلاثين والخمسين، لكن هنا المقصود به البلوغ، بدليل حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. إذا الأمر هنا بعدم أكل مال اليتيم، وهذا دلالة على حسن هذا الدين وعلى أنه يرعى المصالح، وأن أصحابه لا ينتهون فرص التي بها قد يأخذون أموال الآخرين. الإسلام يحرم هذا ويجعل المسلم لا بد أن تكون نيته لإخوانه كنيته لنفسه، لا بد أن يحافظ على المسلمين كما يحافظ على نفسه، يجب أن يحفظهم في غيبته، يجب أن يرد عنهم، يجب أن يحبهم، يجب أن يساعدهم، وإلا لكان إيمانه ناقصا. من ستر على مسلم ستره الله، ومن نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وخوف وأوعد الذين يريدون أن يكون المجتمعات غير سليمة، فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الإسلام لا يريد الفواحش تشيع، ولا يريد إنسان يعني يشهر به، يريد أن يبقى الستر وأن يبقى الحفاظ وأن تبقى الأخوة وأن تبقى المودة وأن تبقى المحبة. إلا إذا ارتكب المسلم جريمة وثبتت عليه، عند ذلك يعاقب المجرم معاقبة حسية ومعنوية، فالمعاقبة الحسية ليطهر وليرتدع الناس، لأن المعاقبة لأصحاب الجرائم لها جهتان، جهة تطهيره، من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارته، حديث البخاري. الأمر الثاني أنه إذا رأى الناس عامل الجريمة تباشر عليه العقوبة خافوا وارتدعوا، ولذلك قال تعالى نكاية بأصحاب العقوبة وغرضا لإشاعة هذا بين الناس ليخافوا ويرتدعوا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، 10، 4، 3، 1، أقوال للعلماء. لا بد أن يشهد عقوبة صاحب الجريمة جماعة من المسلمين ليقولوا رأينا فلان وقيم عليه الحد، انتبه به، كل واحد يخاف. لذلك هذه الشريعة بعد نظر عجيب، ولا يريد الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهة. الحد قبل أن يأتي للحاكم يترك، لكن إذا جاء للحاكم ثبت لا بد أن يقام. قال أتشع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لما سرقت المخزومية وقالوا من بني مخزوم تقطع يدها، فقالوا أسامة حبه وابن حبي. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أخطر ما يواجه الأمم أن يكون إذا سرق الضعيف إيش، وإذا سرق الشريف، هذا يسبب للمجتمعات خطر كبير، وإنما الحدود تقام على الجميع. من عمل يعني عمد يعاقب به، هذا الذي يجعل المجتمعات تزدهر ويجعل الأمور تقوى. أما اليهود فعياذا بالله هم الذين يفعلون هذا ويكيلون دائما بمكيالين. إذن مال اليتيم لا يقرب إلا بالتي يحسن. وقال تعالى فليأكل بالمعروف، من كان غنيا ومن كان فقيرا، إيش قبل هذا؟ لا قبل هذا ما هي؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلها إسرافا فيها ومبادرة استعجالا كراهة أن يكبروا أو لأن لا يكبروا فيأخذون أموالهم منكم. بعدين قال ومن كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. اختلف العلماء ما الأكل بالمعروف. قال جلة من العلماء أجرة المثل، وقال بعضهم يأخذ على قدر ما يحتاجه، وقال الطبري يقترض من مال اليتيم فإذا أيسر رد لليتيم ماله، هذا هو الأكل بالمعروف. قال الأكل بالمعروف أن يقترض ولي اليتيم من ماله إن احتاج فإن أيسر رد لليتيم ماله. وقال بعضهم يأخذ أجرة في المثل، وقال بعضهم يأخذ على قدر حاجته على الاختلاف في ذلك. أشده البلوغ وإناث الرسل، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذه أيضا باب من أبواب يعني العدالة، أوفوا أتموا الكيل المكيل والميزان الموزون بالقسط العدل. أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جار، وأما القاسطون فكانوا أيوة قسط إذا جار وأقسط إذا عدل بالقسط أي بالعدل. ثم هنا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال العلماء هنا في قضية خفية، وهو أن كل إنسان يريد لنفسه، فأمر بأن توفى الكيل والميزان لكل واحد، وأن كل واحد لا يكلف إلا طاقته، ما لا يستطيعه لا يكلف به، لأن الكيل قد تسقط حبة حبتين، قد يكون شيء طفيف لا يراه لا ينتبه له. أنتم لا تتعمدوا الغش، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها. وقيل ما يبقى في النفوس بعد العدل لا تكلفون به. كل من الإنسان يريد أن يأخذ حقه ولا يريد أن يظلم، هذا يعني أمور في النفس منها شيء، ولذلك لا تكلفون بذلك إلا ما هو تحت قدرتكم. أما الأمور التي ليست تحت قدرتكم فأنتم لا تكلفون بها. هذا لا يريد أن يضرب وهذا لا يريد أن يضرب، إذن كل واحد منكم يعدل مع الثاني، والذي لا تستطيعون فعله لا تكلفون به. ولذلك من أكبر أسباب تقويض المجتمعات عدم الاهتمام بالخيل والميزان. هذا عدم الخيل والميزان يسبب خلل في المجتمع، هذا الخلل يمنع القطر، يأتي بالقحط، يأتي بمشاكل. ولذلك قال ويل للمطففين ينقصون، تطفيف، الذين إذا اكتالوا إلى الناس استوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون ينقصون. له مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه ومكيال يكيل به ليش لغيره. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أما يخافون من الحساب؟ أما يخافون من العقوبة؟ لذلك قال الناس أن الذي يغش في تجارته وفي بضاعته مآله إلى الخسارة، الذي يبني حياته على الغش مثل الذي يشرب السم، الذي يحتسي السم إيش نتيجته؟ يموت قبل ساعة، قبل يوم، قبل سنة. كذلك الذي يعمل المعاصي ويتجرع عليها مآله إليه إلى الخسارة، السنة اللي بعدها اللي بعدها. ولذلك الذي يريد أن تبقى حياته سليمة يبنيها على الحق، ميزان الحق هو الذي يبقى. وضع الميزان، الله خلق الكون بميزان العدل، فالذي يحاول أن يظلم هذا يريد أن يفسد هذا الميزان، وأول ما يقع الإفساد عليه على رأسه هو. لذلك ما يوجد شيء أكثر ازدهار للناس ولا سعادة من العدل. اعدلوا، الإسلام لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم لا للإنسان ولا للحيوان ولا للولد ولا للزوجة ولا للأمة ولا للعبد ولا للرفيق. يحرم الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك هذا الدين سبق كل الأديان لحقوق الإنسان ولحقوق الحيوان وللعدالة وللازدهار وللرحمة وللرفق وللإيثار وللتآلف وللتحابب، ما في دين مثله. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب فقط، أليس هذا حقوق الحيوان؟ جعل في كل كبد رطب أجرا. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وما لا أفعل لك قال له أن لم يجعل الله في قلبك الرحمة. لذلك دين قائم على الرحمة، قائم على الرفق، قائم على الإحسان، قائم على إتقان كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم سفرته وليرح. هذا دين رائع. نهى عن رمي ما لا يؤكل، ونهى عن تعذيب الحيوان، ونهى عن يعني المذلة، ونهى عن الحرق بالنار. يعني دين آية، آية في الجمال والحسن، ولكن لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين حتى نفهمه، حتى نتمثله، حتى نعمل به، حتى نظهر للناس جماله في حياتنا. نلبس الدين وقل اعملوا اعملوا. إذن يقول جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن، وهي استثماره وتنميته والبعد عن إفساده وعن إدخاله الغرر حتى يبلغ أشده، يبلغ ويؤانس منه الرشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل والميزان وكل الأعمال. الآن مع الأسف في السوق متعارف على الغش، إنسان يريد أن يبيع عربة يأتي للسوق وبعدين يبيع العربة ويقول له سكر في ماء. كيف عربة تقول سكر في ماء؟ أنت تأتي تبيع عربة وتعلم فيها عيوب ولا تقولها للمشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. أي إنسان يريد أن يبيع بضاعة في السوق أول ما يعمل يعد العيوب اللي فيها، فيها كلا وكلا وكلا وكلا. من يريد أن يشتري هذه العيوب الموجودة في هذه العربة التي أعلمها. من يريد يشتري الله يحيي، من لا يريد يشتري. ومن يتقي الله، لو تعمل هذا العربة تأخذ زمن أكثر من أن تبيعها وهي فيها غش وتبس. كيف نتعرف على الغش بالميكروفون؟ واحد يبيع ويقول له السيارة فيها عيوب ويغشها. ما ينبغي المسلم يعمل هذا لإخوان. هل تريد واحد يبيعك سيارة فيها عيوب ولا يخبرك؟ والله لا يؤمن أحدكم. صاحب الصورة في صحيح مسلم أنه جاء الحب وجاءته المطر، فأصبح الحب الناشف يضعه فوق والمبلل يضعه تحت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال له: ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني. وفي بعض الروايات: من غشنا فليس منا. إذن هذا الدين لا يقبل الغش أبدا، ومن يغش هو يغش نفسه. لذلك ينبغي أن نتعرف على أن لا يغش أحد أحد، ولا يبيع أحد بضاعة فيها عيب ويستر. لا، الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق لا غيره. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. ليش تحاول تغش يا أخي وتبني حياتك على الغش؟ ولا هذا الدين دين يعني جميل الحقيقة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. الله أكبر. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان المقول له ذا قربى. في القضاء، في الحكم، في الشهادة، في كل شيء، أي قول تقوله خليه حق صدق. ولو كان المشهود عليه ذا قربى. ثم قال: وبعهد الله أوفوا. بعهد الله أوفوا يعني طبقوا الشريعة. لأن يا عهد بينك وبين الله، يا عهد بينك وبين نفسك، يا عهد بينك وبين الآخرين. إذن وبعهد الله أوفوا يعني أتمم الشريعة. كل شيء، الصلاة عهد، الصوم عهد، الطهارة عهد، الإنفاق عهد، التوحيد عهد، الإنفاق الواجب عهد، كل شيء. إذن وبعهد الله أوفوا يعني اعملوا بالشريعة في كل مراحلها، كما قال تعالى: ادخلوا في السلم، أي ادخلوا في الإسلام في بعض التفاسير في كل أبوابه. صلي، صم، تصدق، غض بصرك، كف لسانك، بر بوالديك، أكرم جيرانك، أنفق مما عندك، أبذل نفسك، أبذل من مالك لدينك. ادخلوا في السلم أي في أبواب الدين كافة، أو ادخلوا كلكم، لا يبقى أحد خارج الإسلام. هذا دين عجيب والله. إذن كيف نعيد الأمة إلى عزتها بهذا الدين. كيف ننقذ البشرية من الضلال ومن الضياع ومن الكفر؟ هذه أسئلة ينبغي أن نعرف إجابتها وأن نعمل لأجلها. أولا أن تعود الأمة إلى مكانتها، خير أمة أخرجت للناس. بعدين أن ننقذ البشرية من النار بحيث نبين لها جمال الدين وأن كل مشاكل أهل الأرض محلولة في هذا الإسلام تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولا يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجله حتى يسمع كلام الله. دين آية، آية في الجمال، آية في العدالة، آية في الحسن، فحري بنا أن نهتم بإيصاله للناس بالطريقة التي تجعلهم يقبلونه ويدخلون فيه. ثم يقول تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، إذا تكلمتم أو شهدتم أو قضيتم أو دخلتم أي قضية اعدلوا فيها، اصدقوا فيها ولو كان ذلك لصاحب قربة. وبعهد الله أوفوا، وبأحكام الله التي أوجب عليكم أو التي حرم عليكم نفذوها. لأن العبد لما دخل في الإسلام بينه وبين ربه ملا معهد. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. إن الله اشترى، الشراء يأخذ شيء ويدفع شيء، اشترى مالا الجنة، الجنة غالية، إذن الجنة ثمنها أن توفي بعهد الله، الأوامر تطبقها، النواهي تجتنبها، أو النواهي تجتنبها والأوامر تطبق منها ما تستطيع. والله هذا الدين رائع الحقيقة. ثم قال ذلكم وصاكم به، ذلكم المتقدم وصاكم به ربكم لعلكم تذكرون أن هذه الأمور موجودة في كل الشرائع وأنها جميلة ومأمور بها ونافعة، فبادروا بالامتثال تصلح لكم الدنيا والأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. كما نسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يوحد صفوفنا ويقوي شوكتنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا عظم الله له الأجر يا أخي، يقول مقطوعة عنده اليد اليمنى، وكنت أسلم على الناس باليسرى فمنعني أحد الأشخاص. لا يمنعك، لا، ما دامت يدك اليمنى غير موجودة فاليد اليسرى تنوب عنها ومأجور ولا شيء، لأن المنهي عنه استعمال اليسار في غير أمور الإنسان الخاصة تنظيفه، واليد اليمنى للأمور للأكل ولمس المصحف وللسلام. فإذا هذه فقدت تنوب عنها اليسرى ولا شيء، اتقوا الله ما استطعت وأنت مأجور. نعم. ومن عنده غير هذا فليأتي ما به. ما حكم أخذ أكواب فارغة من الحرم بدون استئذان؟ ليش تأخذها؟ أشرب فيها واتركها يا أخي. هذه الأكواب معدة للشرب وهي وقف للحرم، فإذا كان كل شيء في الحرم يأخذه الناس مشكلة، والناس الحمد لله كثيرة في الحرم، فهذه الأكواب يشرب فيها وتترك. إذا احتجت كان عندك شيء تريد أن تصب فيها وأنت في الحرم، أما تأخذها وتذهب بها للبيت لا، خليها. وإن كنت تريد تستعملها استعملها إيش فيما تحتاج إليه داخل الحرم. فكثرة المستعملة هذا أمر آخر. نعم، المستعملة أمرها سهل. ما علاج دخول العجب على النفس إذا كان الإنسان يعمل من الصالحات؟ الاستعاذة بالله وطلب الإخلاص ومحاولة إخفاء ما تعمل من الصالحات عن الناس. صليت العصر ثم خرجت لغرض فرجعت إلى المسجد، فهل علي صلاة تحية المسجد؟ إن رجعت وتريد أن تصلي لا غبار عليك، وإن أردت أن تجلس لا غبار عليك، لم في عام وخاص من وجه. ولا صلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهو عام وخاص لوجه. فالشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، ومالك وأحمد قال تعارض عام وخاء وأمر ونهي فيقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن صليت لك دليل وصحيح، وإن جلست لك دليل وصحيح، وأنت بالخيار، وكل له أدلة. ما حكم التلفظ بنية العمرة؟ التلفظ بنية العبادة ليس من السنة، وهذا ليس مقصود به التلفظ بالنية، وإنما لبيك عمرة لبيك حج، هذا ما وإنما هذا جاء هكذا، وإنما النية في القلب ما يحتاج، إنما الأعمال بالنية. أنت تريد أن تسافر، ما تنام عليه هو النية. تريد أن تدخل امتحان، ما تنام عليه هو النية، هذا هو النية. تريد لا سمح الله عندك مرض، تريد أن تدخل المستشفى لإجراء عملية أو لفحوص، هل ما تنام عليه هو النية، هو ما يكون في القلب، هذا هو النية. نعم. يقول تكبيرات الجنازة أربعة. الأولى لماذا الإمام لا يعطينا فرصة بعد الرابعة؟ خلاص بعد الرابعة يسلم، من بعدها السلام، يكبر ويقرأ الفاتحة عند الإمام أحمد. مالك ما في عنده قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت بالأدعية الواردة، ثم يكبر ويسلم. فإن أراد أن يدعو بعد الرابعة فله ذلك. نعم. يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أشرح ذلك، لا تقتلوا النفس التي جعلها الله معصومة بالإسلام أو بالمعاهدة، لأن المعاهد من قتله لم يجد رائحة الجنة، ولذلك أبو حنيفة قال المعاهد يقتل به المسلم، لم يقطع يده بماله، فقال ما دام تقطع يده بماله يقتل به. فالذي يقتل أو الذي يزني وهو محصن أو الذي يرتد، وهناك أمور أخرى عارضة كالبغاة، إنما أجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا إذا قتلوا وسرقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخافوا وسرقوا، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا ولم يسرقوا ولم يقتلوا، على أن أو للتنزيل، أو أن الإمام مخير فيهم على أن ذلك بيد الإمام، على الخلاف بين العلماء في القضية. يقول ملتزم بإخراج الزكاة كل عام في رمضان، وأنا موجود الآن في السعودية، هل يجوز تأخيره بعد رمضان؟ اتصل بأهلك وقل لهم يخرجون الزكاة، الآن وسائل والاتصال سهلة والزكاة قليلة جدا وما تكلفك شيء. اتصل بأهلك وقول أخرجوا الزكاة على الفقراء من أقاربك من غير أصولك وفروعك. نعم. ومن غير الزوجة. نعم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أو إليك يرد السلام. نعم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه الأدعية واردة، منك السلام هو الذي تسلم الناس، وأنت السلام يعني هو الذي السلام المؤمن من أسماء الله، تبارك تعالي تياد الجلال العظمة والإكرام لخلقك. وهذه الأمور الأدعية ما ورد منها يقال، وما لم يرد فيما ورد غني عمن لم يرد. نحن إذا أردنا أن ندعو الأولى أن ندعو بالأدعية الواردة. فيه كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة لابن السنين ولغيره وللنووي رحمة الله علينا وعليه كتاب أيضا الأذكار كتاب جيد ومحكوم على أحاديثه حكم جيد ما لا تقول في الصباح في المساء في الظهر في المغرب في العشاء إذا رأيت مبتلا إذا جاءتك نعمة إذا خفت إذا كنت تقلق كل شيء له علاج وله أيضا رياض الصالحين وهو كتاب مهم جدا للمسلم يعرف ما فيه ويكون دائما يتحصن بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إنه مشى في الطريق فسألت امرأة أن يعطيها مالا لتركب لبلدها فأعطاها وبعد أن مشيت أنا على أمتر نورت ورائي فرأيتها تأخذ من حوالي 50 شخصا غيري فذهبت إليها وأخذت مالي وقلت لها يا رصادة فهل علي شيء؟ وأما السائلة فلا تظهر وفي أموالهم حق معلوم للسائل. الإنسان إذا سأل إن أردت أن تعطيه وإن أردت أن ترده ردا جميلا وإما تعرضن عن مبتغى رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مرجو. إنسان سألك أعطيه والله قل له نرجو الله لنا ولك الغنى. أما تسيء على من يسأل هذا لا ينبغي. ولذلك قال تعالى وأطعم القانع والمعتر. قال العلماء في أصح التفاسير القانع المتعفف والسائل والمعتر الواسطة بينهما. العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يسن سوى الطمع. فالقانع اسم فاعل من قنع إذا تعفف ومن قنع إذا سأل ففي تداخل اللغات. إذا أعطوا السائل وأعطوا المتعفف وأعطوا الواسطة بينهما. والشاعر يقول تستر بالسخان كل عيب فإن العيب يستره السخاء. قال ما قال لا قط إلا في تشهده. فالمسلم إذا جاءه مسلم يريد حاجة يعطيه إذا ما أعطاه يرد رد جميل على الأقل. أما يروح يسب ويشتم هذا ليس من أعماله هذا لا يليق أبدا. ويستغفر المسلم الله ويسأل الله العفة والغنى. وثقوا تماما أن الفقير إذا تصبر الله يغنيه. من تعفف ومن استغنى يغنيه الله. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لذلك قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الذين اصطفاهم الله ورزقهم القناعة والغنى.